بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومنها ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازي، وعبروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز ورجحوها عليه. فإن أرادوا أنه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظي بإرادة المعنى المجازي وبين طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازي بإرادة المعنى الحقيقي، فلا أعرف له وجها. كان الكلام في حالة التعارض بين النوعين من الدليلين، ويكون ترجيح أحدهما من باب القرينة النوعية. ذكر بعض الأمور، ومن تلك الأمور وهو آخر مورد يذكره المصنف، هو إذا دار الأمر بين الظهور الحقيقي الحاصل من الوضع وبين الظهور المجازي الحاصل عن طريق القرينة. مثلا لو قال رأيت أسدا يرمي، في هذه الحالة لا نعلم بأن مراد المتكلم هل هو الرجل الشجاع والمراد من الرمي ليس هو الرمي المعهود، الرجل الشجاع والمراد من الرمي هو الرمي المعهود، أم لا، المراد من الأسد هو الحيوان المفترس بحسب الوضع، وأما المراد من الرمي هو ليس الرمي المعهود. ماذا نفعل؟ يعني دار الأمر بين المعنى الحقيقي الناتج عن الوضع والمعنى المجازي الناتج عن القرينة، ماذا نفعل؟ يقولون بأنه في هذه الحالة يقدم المعنى الحقيقي على المعنى المجازي، ثم يعللون ذلك بأن المعنى الحقيقي ناتج من الوضع، من وضع الواضع، وأما المعنى المجازي المتصور إنما هو ناتج عن القرينة، وهي قوله يرمي. الشيخ الأنصاري يقول تقديم الحقيقة على المجاز قد نسلم به، ولكن التعليل ما هو؟ إذا كان التعليل بأن الظهور الحاصل من الوضع بالنسبة إلى المعنى الحقيقي، يعني سببه هو الوضع، نعم؟
نعم.
فحتى بالنسبة إلى المعنى المجازي الحاصل من القرينة أيضا يكون ماذا؟
من الوضع.
بالوضع. فإذا من هذه الناحية لا فرق بينهما.
نعم.
لا فرق بينهما إذا كان هذا فكما أن الأسد قد وضع للحيوان المفترس الأسد الرامي بواسطة هذه القرينة اللفظية صار ماذا؟ صار هو معناه الرجل الشجاع.
نعم.
كلاهما مستندان إلى
الواضع.
وأما إذا كان الاستناد ليس إلى القرينة حتى نقول بأنه من الواقع، بل الاستناد إلى الحال، قرينة حالية موجودة، مثلا قال اغتسل للجمعة، نعم، ثم في وقت آخر كان في صدد ذكر المستحبات الواردة في الشريعة، ومن ضمنها قد ذكر غسل الجمعة. هنا أكو قرينة حالية، لأنه أدرج غسل الجمعة في ضمن المستحبات الواردة في الشريعة بأنه أيضا هو مستحب. فإذا اغتسل للجمعة ظاهر في الوجوب وهو المعنى الحقيقي، ذكره بهذه القرينة الحالية في ضمن المستحبات إذن يكون ظاهرا في الاستحباب. نعم، ففي هذه الحالة صحيح لم يكن نعم بالوضع، ولكنه كالوضع. نعم، ولكنه كالوضع بأنه قد وضع بواسطة هذه القرينة، صار شنو؟ يعني لم يكن المعنى الحقيقي أقوى ظهورا في الحقيقة من المعنى المجازي بواسطة هذه القرينة الحالية.
نعم.
إذا لا تفوق للمعنى الحقيقي من هذه الناحية.
نعم،
من ناحية الوضع.
صحيح.
بتقديمه على المجاز، هذا إذا كانت القرينة حالية. وأما إذا كانت قرينة منفصلة، مثلا قال اغتسل للجمعة ثم بعد ذلك ذكر أمور قام الإجماع على استحبابها، قام الإجماع على استحبابها، ومن ضمن تلك الأمور التي ذكرها ذكر غسل الجمعة. قرينة الإجماع القائم الدال على استحباب جميع المذكورات مع هذا الغسل الجمعة، نعم، يجعل أن غسل الجمعة أيضا يكون ماذا؟ مستحبا. هسه بقرينة الإجماع، أفرض.
نعم.
بقرينة الإجماع، بالقرينة المنفصلة وهي الإجماع، دل أن الغسل، غسل الجمعة هو مستحب.
نعم.
فإذا دار الأمر أن نحمل اغتسل للجمعة على المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، لا يمكن القول بأنه نأخذ ونحمله على المعنى الحقيقي لأنه بالوضع.
نعم.
لأنه هذا ليس أقل قوة ودلالة من اللفظ.
صح.
من الواضع.
نعم.
في هذين الموردين. وإن كان الظن، نعم، يعني إذا كان مستند الظهور المجازي ظنا معتبرا، مثلا قال اغتسل للجمعة ثم بعد ذلك ذكر أمور قامت الشهرة على استحبابها.
نعم.
وحسب الفرض نقول بأن الشهرة حجة.
نعم.
نعم.
صحيح.
فهنا شنو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ظن.
نعم.
بأن هذا المذكور في ضمن هذه الأمور المستحبة التي قامت الشهرة على استحبابها أيضا
مستحب.
مستحب. يعني شوف هنا راح نرجح، راح نصير أمرين، كما أنه هذا الغسل الجمعة الذي ذكر في ضمن المستحبات التي قامت عليها الشهرة يوجب حمل غسل الجمعة على المستحب.
نعم.
نعم.
صحيح.
وكذلك يوجب هذا الغسل الجمعة الظاهر في الاستحباب أن يكون شنو مقدما على المعارض وهو الظاهر في الوجوب. فإذا لا وجه نحن نقبل بأنه إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز لا شك بأن الحقيقة هي المقدمة. نعم. ولكن الاستدلال بأن الظهور الحاصل من المعنى الحقيقي إنما هو بسبب الوضع، المعنى المجازي في كثير من الأحيان أيضا يكون شنو؟
بسبب
الوضع أو كالوضع، فلم يكن أضعف منه ظهوران.
نعم.
إذا كان الظهور في المجاز يعني مو دائما إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز تقدم الحقيقة، وإنما إذا كان الظهور في المجاز ضعيفا، مثلا قال اغتسل للجمعة الظاهر في الوجوب والمعنى الحقيقي، صحيح؟
صحيح.
ثم بعد ذلك ذكر أمورا بعضها مستحبة وبعضها واجبة وذكر غسل الجمعة معها، فهنا لم يكن هناك ظهور قوي يمكن أن يقاوم المعنى الحقيقي. ليش؟ لأن الأمور التي ذكرها من غير غسل الجمعة بعضها مستحب ظاهر في الاستحباب وبعضها واجب ظاهر في الوجوب. ففي هذه الحالة لأن هذا الظهور يكون أضعف، نعم،
صحيح،
من ذلك الظاهر في الوجوب، ففي هذه الحالة يحمل على المعنى الحقيقي.
نعم.
ولكن من ناحية شنو؟ من ناحية الأظهرية، لا من ناحية أنه إذا دار الأمر بين الظهور الحاصل من الوضع والظهور الحاصل من غير الوضع فالظهور الحاصل من الوضع هو المقدم، من باب أنه تعارض ظهوران أحدهما أقوى من الآخر فيقدم الأقوى على الآخر، بهذا المناط نقدمه هنا، لا بمناط إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة يكون مقدما. لذا يقول ومنها ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازي، مثل شنو؟ رأيت أسدا يرمي. الأسد ظاهر في الحيوان المفترس وبقرينة يرمي يكون ظاهرا في الرجل الشجاع. وعبروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز، يعني إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز الحقيقة هي المقدمة، ورجحوها أي رجحوا الحقيقة على المجاز. يقول فإن أرادوا أنه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظي، الوضع اللفظي يعني شنو؟
المعنى الحقيقي
بإرادة المعنى المجازي، يعني نطرحه المعنى الحقيقي ونأخذ المعنى المجازي، يعني إذا دار الأمر بين أن نطرح المعنى الحقيقي ونأخذ المعنى المجازي أو نطرح المعنى المجازي ونأخذ المعنى الحقيقي. لذا يقول فإن أرادوا أنه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظي بإرادة المعنى المجازي وبين طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازي بإرادة المعنى الحقيقي فلا أعرف له وجها، بمجرد أنه لو دار الأمر بين الحقيقة والمجاز أن يكون شنو؟ الحقيقة لا، بعض الأحيان المجاز
مقدم
لأنه أقوى ظهورا من الحقيقة.
نعم.
لوجود قرينة قطعية مثلا في بعض الأحيان لا يمكن رفع اليد عنها.
نعم.
لأن ظهور اللفظ في المعنى المجازي إن كان مستندا إلى قرينة لفظية مثل شنو؟ مثل يرمي، فظهوره مستند إلى الوضع، فلم يكن أقل قوة من الوضع الموجود بالنسبة إلى المعنى الحقيقي. وإن استند إلى حال قلنا بأنه قال اغتسل للجمعة وكان في صدد ذكر بيان شنو في وقت آخر، في ذكر بيان من المستحبات الواردة في الشريعة وذكر غسل الجمعة.
نعم.
أو قرينة منفصلة قطعية، يعني قال اغتسل للجمعة ثم بعد ذلك ذكر الأمور التي قام الإجماع على استحبابها ومن ضمنها غسل الجمعة، وقرينة منفصلة وهي الإجماع دلت على استحبابه. صحيح أنه لم يكن بالوضع إذا كانت القرينة حالية أو القرينة شنو منفصلة، ولكن لا يقصر عن الوضع. إحنا نريد نشوف قوة الظهور، القوة هي المهمة بالنسبة إلى الظهور.
نعم.
فإذا كانت القوة موجودة ليش؟ لأنه القوة هي التي تصرف ظهور المعارض.
نعم.
فإذا كانت القوة إلى درجة بحيث لا يمكن للمعنى الحقيقي أن يصرف هذا الظهور عنه، يبقى هو
صحيح
المأخوذ، فلا يقصر عن الواقع. وإن كان يعني وإن كان الظهور المجازي ظنا معتبرا مثل شنو قلنا اغتسل للجمعة وبعد فترة ذكر أمورا قامت الشهرة على استحبابها، الشهرة وقلنا بأنه الشهرة الظن الحاصل منها حجة.
نعم.
زين، ففي هذه الحالة وإن كان ظنا معتبرا فينبغي تقديمه، أي هذا الظهور المجازي،
نعم،
على الظهور اللفظي
الحقيقي
للحقيقي بالنسبة إلى المعارض.
نعم.
كما يقدم على ظهور اللفظ المقرون به، أي به الظن، لأنه عندما ذكر أمور، شوف، عندما ذكر أمور قامت الشهرة على استحبابها وذكر غسل الجمعة، غسل الجمعة شنو قلنا؟ بأنه يحمل
على الاستحباب. نعم.
ليش؟ التي قامت الشهرة عليه. زين، فإذا غسل الجمعة اغتسل للجمعة.
نعم.
كما أنه يحمل على الاستحباب بالنسبة إلى أقرانه التي ذكرت، كذلك شنو يقدم
على
المعارض
وهو
المعنى الحقيقي.
نعم.
لذا يقول فينبغي تقديمه على الظهور اللفظي وهو المعنى الحقيقي، كما يقدم هو هذا الظهور المجازي الحاصل من شنو؟ من الظن المعتبر، على ظهور اللفظ المقرون
به.
المقرون بشنو؟ بالظن. بالنسبة إلى الأمور الأخرى مثلا، غير قال بأنه ينبغي لكم أن تعملوا بالمستحبات، مثلا تصدقوا، نعم، أكرموا الفقراء، اغتسلوا للجمعة، اغتسل للجمعة التي وردت في ضمن هذا وقامت الشهرة على استحبابها كان شنو؟
مستحب.
ظاهر في الوجوب، اغتسل للجمعة.
نعم، ظاهر الوجوب.
ظاهر في الوجوب، ولكن لماذا حملناه على الاستحباب؟ لأنه ذكر في عداد أمور قامت الشهرة التي هي حجة على استحبابها. فهنا نرفع اليد عن شنو؟ عن الظهور في الحقيقة، وحملها على شنو؟
على الاستحباب.
على الاستحباب، صحيح؟
صحيح.
كما أنه حملنا، رفعنا اليد عن المعنى الحقيقي مجاراة للأفراد المقرونة به، أيضا نرفع اليد عن المعنى الحقيقي المعارض. واضح ايش اللي يقول هنا؟ كما يقدم على ظهور اللفظ المقرون به.
نعم، درس الجفاء.
نعم، الا ان يفرض ظهور الظهور المجازي ضعيفا يقوى عليه ظهور الدليل المعارض وهو الحقيقي. مثل شنو المثال؟ قلنا قال اغتسل للجمعة الظاهر في الوجوب،
نعم،
وهو المعنى الحقيقي، وذكر بعد ذلك أمورا بعضها واجبة وبعضها مستحبة، وذكر من ضمنها غسل الجمعة.
نعم،
على هنا ماكو الظهور يمكن أن شنو يقاوم ذلك المعنى الحقيقي، بل يكون المعنى الحقيقي صارفا لهذا.
نعم،
ظهور الدليل إلا أن يفرض ظهوره ضعيفا، ظهور المعنى المجازي ضعيفا يقوى عليه ظهور الدليل المعارض وهو الحقيقي، فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر. هذا بعد ما دخل بأنه دار الأمر بين الحقيقة والمجاز، يجب اختيار الحقيقة. إذن إذا كان مرادهم هو هذه الأمور هي المناطة للتقديم، فلا وجه للتقديم المعنى الحقيقي. وأما إذا كان مرادهم شيئا آخر فلا بد وأن يقولوا حتى نعرفه شنو ونقيمه. لذا يقول وإن أرادوا به معنى آخر فلا بد من التأمل فيه. هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور، يعني اللي كان الترجيح النوعي.
صح.
وأما الصنفان المختلفان من نوع واحد، يعني اللي قلنا بأنه ما كفى الضابطة يمكن الرجوع لها موارد متعددة، يجب علينا أن نرى بأن أيهما أقوى. نعم؟
نعم،
فيؤخذ به. لذا قلنا بأن الترجيح من حيث الصنف لأنه لم يكن داخلا تحت ضابطة، مو مثل النوع.
نعم.
النوع يقول دائما إذا دار الأمر بين الإطلاق والتقييد، بين التقييد والتخصيص، التقييد هو المقدم.
نعم.
نعم. بين النسخ وبين التقييد وبين التخصيص، نعم،
التخصيص
هو المقدم. يعني ها قاعدة موجودة، ولكن بالنسبة إلى المرجحات الصنفية لا ضابط لها. لذا يذكر بعض الأمور. مثلا يقول إذا قال رأيت أسدا يرمي، لا شك ولا ريب بأن لا يمكن حمل الأسد على المعنى الحقيقي مع وجود القرينة. يحمل على المعنى المجازي، ولكن دار الأمر بين حمله على المعنى المجازي الشائع المشهور وهو الرجل الشجاع، أم المراد من الأسد هو هناك معنى شنو مجازي لم يكن شائعا يكون بعيدا، مثل شنو؟ أن يكون أبخر الفم. دار الأمر بين لا شك ولا ريب بأن الأسد مصروف عن معناه الحقيقي، ولا بد وأن يحمل على ماذا؟ على المعنى المجازي لوجود القرينة. ولكن هل إذا كان له معنيان مجازيان، أحدهما قريب وشائع والآخر بعيد وغير شائع، يقول يجب حمله على الفرد الشائع وهو شنو؟ الرجل الشجاع، لا الرجل الأبخر أبخر الفم، لأنه وإن كان مجازا
ولكنه بعيد.
لذا أقرب الأقرب إلى الحقيقة ما هو؟ هو الذي يكون محمولا عليه، لا الأبعاد. طبعا أكو من يقول بأنه إذا رفعنا اليد عن المعنى الحقيقي، يعني إذا صرفنا عن المعنى الحقيقي، فالمعنى المجازي لا فرق بين القريب والبعيد فيه. ولكن لا، القول الموافق للتحقيق أنه يحمل على الفرد الأقرب إلى المعنى الحقيقي. بعد نحن نعلم بأنه مثلا لو قال لو قال أكرم الفقراء، ثم في دليل آخر قال لا بأس بتركه، لا بأس بترك إكرامه، لا شك ولا ريب أنه أكرم الفقهاء لم يكن المعنى الحقيقي هو المراد. ليش؟ لأنه الدليل الثاني معارض للوجوب. زين، إذن أكرم الفقهاء لم يرد منه المعنى الحقيقي وهو شنو؟ وهو الوجوب. ولكن هل يحمل على خصوص الاستحباب أم يحمل على الإباحة؟ نقول بأنه يحمل على شنو؟ على الاستحباب، لأنه أقرب إلى الوجوب. لأن الاستحباب والوجوب الفرق بينهما شنو؟ هو مع الإلزام مع عدم جواز الترك، والاستحباب هو الإلزام مع جواز الترك، فإذا يشتركان في الإلزام، فلذا يكون أقرب. لذا يقول هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور، وأما الصنفان المختلفان من نوع واحد، هو لا شك ولا ريب بأنه مجاز، ولكن لا نعلم بأنه يجب ويتعين علينا الحمل على المجاز الشائع أو لا، حتى على المجاز الغير الشائع. زين، يقول وأما الصنفان المختلفان من نوع واحد، فالمجاز الراجح الشائع مقدم على غير الشائع، ولذا يحمل الأسد في أسد يرمي على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر، ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب كما قال شنو؟ أكرم الفقهاء، ثم قال لا بأس بترك إكرامهم. إذن الوجوب لم يكن مرادا، ولكن عندما أردنا أن نجمع بينهما ورفعنا يدنا عن الوجوب، يتعين علينا حمل هذا الإكرام أكرم على الاستحباب أم على الإباحة؟ يقول بأنه على الاستحباب، ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الإباحة. لماذا؟ لأنه أقرب. وأما إذا دار الأمر، يعني إذا كانت النسبة بين المتعارضين عموم وخصوص من وجه، في مادة الافتراق في مادة الاجتماع لا بد من رفع اليد عن أحد الدليلين. نعم؟ يعني لا بد من إخراج بعض الأفراد حتى يجتمعان، بعبارة أخرى لا بد من تخصيص أحدهما حتى شنو؟ يجتمعان، ترتفع المعارضة بينهما. زين، ماذا نفعل؟ يقول إذا كان أحد العامين يستمد قوته من الواضع، يستمد قوته
من الواضع.
ففي هذه الحالة نحافظ على عمومه ولا نخصصه، وإنما نخصص الفرد المعارض الذي لم يكن عمومه مستندا إلى الواضع. مثلا شنو قال من ضمن هذه الموارد؟ مثلا إذا دار الأمر بين الجمع المحلى بالألف واللام وبين المفرد، مثلا قال أكرم العلماء وقال لا تكرم الشاعر، وكان عندنا عالم شاعر. أكرم العلماء يقول بأنه يجب إكرامه، لا تكرم الشاعر يقول بما أنه شاعر ليحرم إكرامه أو لا يجوز أو لا يجب إكرامه.
نعم،
ماذا نفعل؟ يقول الجمع المحلى بالألف واللام قوته، قوة هذا العموم إنما يستمده من شنو؟ من الواضع.
نعم.
وأما بالنسبة إلى المفرد المحلى بالألف واللام إنما يستمد عمومه من مقدمات الحكمة. من ضمن المقدمات الحكمة عدم البيان، فالعام الذي تحقق عمومه بالواضع يكون بيانا بالنسبة إلى شنو؟ الألف
واللام،
يعني المفرد المحلى بالألف واللام. فلذا نقول أكرم العلماء يكون باقيا على عمومه، يجب إكرام هذا العالم الشاعر. وعما ذاك عندما قال لا تكرم الشاعر يعني لا تكرم الشاعر من غير العالم. فإذا التخصيص دخل على ماذا؟ على ما كان عمومه مستندا إلى غير الواضع، هنا خصصنا. وأما العموم الذي حصل من شنو؟ من الواضع، نعم، يبقى على عمومه ولا نخصصه لأنه ظهوره أقوى.
نعم.
زين، هذا إذا كان بملاحظة شنو؟ نفس الواضع. وأما إذا كان بملاحظة العام، في ملاحظة المقام، أكو قرينة مقامية.
نعم.
مثلا هناك دليل عام كان في مقام تعيين ضابطة وقاعدة كلية، والآخر لم يكن كذلك، نعم؟ وتحققت مادة اجتماع مشمولة لكلا الدليلين، لا بد من تخصيص أحدهما، ماذا نفعل؟ مثاله، المثال: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. الدليل الثاني يقول بأنه لا ضمان على المستعير إلا بالشرط، مثلا لا ضمان على المستعير. هسه هذا فد شخص، نعم، كاستعار شيئا، نعم، وقد أتلف مال وقد أتلف العارية.
نعم.
منك عموم الأول يقول ماذا؟ من أتلف مال الغير فهو له ضامن. فيكون شنو شاملا لهذا؟ المستعير لا ضمان عليه، يقول بأنه لا ضمان على هذا، ماذا نفعل؟ يقول لأن الدليل الأول كان في مقام بيان القاعدة الكلية والضابطة الكلية تبقى على عمومها، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وهذا قد أتلفه وإن كان مستعيرا. وأما بالنسبة إلى الدليل الآخر وأن شنو المستعير لا ضمان له، بالنسبة إلى غير الإتلاف نخصصه، نقول المستعير لم يكن ضامنا إذا حصل تلف من غير إتلافه بالعمد، وأما إذا حصل الإتلاف فيبقى العموم السابق هو الشامل له. فإذا بما أن الدليل الأول كان في مقام بيان القاعدة الكلية، ففي هذه الحالة في حالة المورد مادة الاجتماع اللي يتعارض هذا الدليل مع الدليل الآخر دليل الاستعارة الذي يسقط الضمان من المستعير، نقول نخصص الثاني ونبقي الأول الذي ورد على عمومه. فلذا نقول بأنه نعم الإتلاف في كل مورد موجب للضمان. تقول وأما المستعير، نقول حتى المستعير إذا كان متلفا يكون ضامنا، نعم إذا حصل تلف من دون إتلاف يشمله شنو دليل الاستعارة. فإذا هنا تقديم أحد التخصيصين، يعني نحن جدا مرددين، إما أن نخصص الدليل الأول أو نخصص الدليل الثاني.
صحيح.
لماذا لم نخصص الدليل الأول؟ لأنه وارد في مقام القاعدة.
نعم.
واضح؟
واضح.
لذا يقول وأما تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض فقد يكون بقوة عموم أحد العامين، نعم، على الآخر، إما بنفسه يعني بالوضع لا من ناحية القرينة الخارجية، إما بنفسه بالوضع كتقديم الجمع المحلى باللام على المفرد المعرف ونحو ذلك. ففي هذه الحالة المثال اللي مثلنا به شنو قلنا؟ إذا قال أكرم العلماء ولا تكرم الشاعر، بالنسبة إلى العالم الشاعر نقول بأنه يبقى أكرم العلماء على عمومه لأنه جمع محلى بالألف واللام، نعم، فبالوضع هو يدل على العموم. وأما المفرد المحلى بالألف واللام وهو الشاعر إنما حصل على العموم بمقدمات الحكمة، ومن ضمن مقدماتها عدم البيان، وهذا العموم كان بيانا. زين، هذا فالنوع، إما بنفسه كتقديم الجمع المحلى باللام على المفرد المعرف ونحو ذلك، وإما بملاحظة المقام، نعم، بملاحظة المقام، فإن العام المسوق لبيان الضابط من أتلف مال الغير فهو له ضامن أقوى من غيره وهو لا ضمان على المستعير.
نعم.
بالنسبة إلى المستعير الذي أتلف العارية.
نعم.
ونحو ذلك، هذا القرينة المقامية ذكرها بالنسبة إلى الضابطة. بعض الأحيان مثلا الامتنان، إذا كان العام واردا مورد الامتنان في مقام الامتنان،
نعم،
هذا شنو يكون أقوى في العموم، لذا لا يدخله التخصيص، وإنما يدخل التخصيص بالنسبة إلى الأمر الآخر. ما جعل الله عليكم من حرج في الدين، هذا على شنو؟ في مقام الامتنان. فعندما قال نعم يجب عليكم الصيام بالنسبة إلى شخص، نعم شخص مريض، الصيام حرج عليه. فالأول يقول لا صيام عليه، الثاني يقول كتب عليكم الصيام يجب أن يصوم، ماذا نفعل؟ نقول نبقي الوارد على سبيل الامتنان على عمومه ونخصص الثاني.
نعم.
وهو شنو؟ كتب عليكم الصيام. نقول الصيام واجب على كل أحد إلا إذا كان موردا للحرج.
صحيح.
اللي المريض من ضمنه.
نعم.
هذا هم أيضا الوارد في مورد الامتنان يكون باقيا على عمومه بخلاف الدليل المعارض الآخر. زين. وقد يكون التقديم، تقديم البعض، شوف هنا شوية يحتاج لنا تدقيق. إذا كانت أفراد أحد العام أقل وكانت أفراد الآخر أكثر ولا بد من تخصيص أحدهما، يعني من إخراج بعض الأفراد من تحت هذا الدليل، أيهما المقدم؟ كقاعدة يقولون الذي يكون أقل أفرادا يكون أشبه بالنص فلذا لا يدخله التخصيص، بخلاف الذي يكون شنو أكثر أفرادا. مثلا لو قال نعم يجوز أكل كل رمان كما يمثل هو، ثم في دليل آخر ورد لا يجوز أكل الحامض، زين بالنسبة إلى الرمان الحامض لا نعلم بأنه يشمله جواز أكل كل رمان حتى وإن كان حامضا، وإما أن نقول بأنه مندرج تحت الحامض فلا يجوز، فنخصص الأول نقول يجوز أكل كل رمان حلو من غير الحامض. ماذا نفعل؟ يقول بما أن أفراد الرمان الحامض والحلو بالقياس إلى الحامض المطلق من كل شيء من حيث الأفراد أقل، فلذا نحافظ على عمومه ونورد التخصيص على ماذا؟ على ما كان أفراده أكثر، لأنه الذي يكون تكون أفراده أكثر يكون أقرب إلى التخصيص.
نعم.
بخلاف الذي يكون أفراده قليلة.
نعم.
يعني لو كان الآمر باعتبار أنه حكيم،
نعم،
عندما يقول يجوز لك أكل كل رمان وكان مراده الحقيقي هو شنو؟ مراده الجدي خصوص الحلو.
نعم.
لكانت العبارة غير موصلة للمعنى الحقيقي، هي الأفراد جدا قليلة وإما حامضة وإما حلوة، فمن البداية يقول بأنه يجوز لك أكل الحلو من الرمان. لماذا قال كل يجوز لك أكل كل لرمان ثم يريد أن يخصص من هذه الأفراد القليلة شيئا؟ هذا خلاف الحكمة. بخلاف إذا كانت هناك أفراد كثيرة من الحامض، نعم، فقال لا يجوز أكل الحامض من كل نوعين، ففي هذه الحالة يخصص. فنقول بأنه بالنسبة إلى الرمان الحامض نعمل بعموم يجوز لك أكل كل رمان ونخصص الحامض بغير الرمان. هذا فد مورد. المورد الآخر فيما إذا كان التخصيص في أحدهما يوجب تخصيص الأكثر بخلاف تخصيص الآخر. أنت تدري بأنه تخصيص الأكثر مستهجن.
نعم.
الله يرحم أستاذنا كان يقول بأنه التخصيص الأكثر مثل ما تأخذ لك قدر كبير، نعم، وتريد تشتري نص كيلو لبن، يقول لك البائع ليش جايب لك هذا القدر من البداية؟ فلذا إذا دار الأمر بين التخصيص الأكثر وتخصيص الأقل، تخصيص الأقل يكون هو المقدم، وأما تخصيص الأكثر يكون مستهجنا. مثاله، مثاله لو قال أكرم العلماء وكان عدد العلماء 1000 نفر، ثم قال لا تكرم الفساق وكان عدد الفساق 100، 90 من هذول الفساق، نعم، من العلماء، و10 من هذه الفساق من غير العلماء من الجهال. زين؟ ففي هذه الحالة حصل عالم فاسق. الأول يقول أكرمه لأنه عالم، الثاني يقول بأنه شنو؟ لا تكرمه لأنه فاسق. بأيهما نعمل؟ لا بد وأن نخصص أحد الدليلين. إما أن نقول أكرم كل عالم إلا إذا كان فاسقا، وإما أن نقول لا تكرم الفاسق إلا إذا كان عالما. ماذا نفعل؟ يقول تخصيص العموم أكرم العلماء، نعم،
نعم،
إذا خصصناه يبقى تحته ماذا؟ أفراد كثيرة. لأنه لو قلنا أكرم العلماء من غير الفاسق، من الفاسقين، معنى ذلك أخرجنا 90 من الفاسقين فقط، وبقي 910 نفرات تحت الدليل. بخلاف لو خصصنا لا تكرم الفساق، خصصناه بماذا؟ لا تكرم الفساق من غير العلماء، يعني راح يكون تحت هذا الدليل كم نفر؟ 10 فقط،
نعم،
اللي هم الفساق من غير العلماء.
نعم.
إذن الفساق لو أدخلنا التخصيص على الدليل الثاني لا تكرم الفساق وخصصناه بغير العلماء، لما بقي تحت الدليل بعد التخصيص إلا شنو؟ أفراد قليلة. والحال أنه التخصيص يكون شنو؟ أكثر. يعني هذول 100 الفساق قلنا بأنه لا تكرم الفساق ونخرج العلماء إلا هذا إلا هذا إلا هذا إلا هذا إلى 90، وشنو يكون حرمة الإكرام فقط بالنسبة إلى هذا وهذا 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 10. فالتخصيص يكون شنو؟ تخصيصا الأكثر. فلذا نقول بأنه أكرم العلماء يخصص لأنه لا يلزم منه تخصيص الأكثر، لأنه من الألف نخصص 90. بخلاف لا تكرم الفساق، لأنه إذا خصصناه يعني أخرجنا 90 من ما ولم يبقى تحته إلا 10.
نعم صحيح.
فلأنه الأول لا يلزم منه تخصيص الأكثر بل تخصيص الأقل، والثاني يلزم منه تخصيص الأكثر فنخصص العموم الأول.
نعم.
يقول: وقد يكون تقديم أحد التخصيصين لقرب أحد التخصيصين وبعد الآخر، كما يقال إن الأقل أفرادا مقدم على غيره، على المعارض الذي يكون أكثر أفرادا، فإن العرف يقدم عموم يجوز أكل كل رمان على عموم النهي عن أكل كل حامض، كما مثلنا بالنسبة إلى الرمانة الحامضة، لأنه شنو؟ يجوز أكل كل رمان أقل أفرادا، فيكون أشبه بالنص، فيكون شنو؟ أبعد عن التخصيص، بخلاف الثاني لأنه أفراده كثيرة يكون أقرب إلى التخصيص. وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد بخلاف الآخر، نفس عملية التخصيص في أحدهما تخصيص للأكثر كما مثلنا، وفي الآخر لا، مو تخصيص للأكثر، بالتخصيص بالنسبة إلى بعض الأفراد. المهم أن نعرف الفرق بينهما، بين هذين المثالين. قرب التخصيص اللي قال شنو؟ إذا كان أقل أفرادا نحافظ على عمومه لأنه أقرب إلى النص. والثاني قال إذا كان يلزم شنو؟ تخصيص الأكثر، نبقي على شنو؟ على عمومه حتى لا نقع في هذا المحذور. شنو الفرق بينهما؟ كيف نستطيع أن نعين؟ هناك يقول الأقل أفرادا نحافظ على عمومه، هنا يقول بأنه الأقل أفرادان شنو؟ نقول بأنه التخصيص إذا كان أقل هو المقدم. كيف نعرف؟ شوف، بالنسبة إلى الأقل الأفراد مثل الرمان، قد يكون أنه نرى الأفراد قبل التخصيص، قبل التخصيص أفراد أيهما أكثر، فلذا نقول الأقل أفرادا نحافظ على عمومه ونخصص الآخر الذي يكون أقل أفرادا قبل التخصيص. وأما بالنسبة إلى المثال الثاني، بعد التخصيص كم يبقى من الأفراد تحت هذا الدليل؟ إذا كانت الأفراد الباقية تحته كثيرة فنخصصه. ليش؟ لأنه لم يكن مستهجنا. إذا كان الدليل شاملا للألف وقد أخرجنا عنه 90 لم يكن مستهجنا التعبير بالعموم. بخلاف إذا كانت أفراده 10 وبعد التخصيص لم يبق منها إلا، معذرة، إذا كانت أفراده 100 وبعد التخصيص تخصيص العلماء لم يبق منه إلا 10، نعم، فيكون شنو؟ 10 بالنسبة إلى 100 قليلة جدا، فيكون تخصيص الأكثر، يعني الأفراد أقل وقد أخرجنا كثيرا من الأفراد. ولقائد أن يقول من الأول: قل لا تكرم هؤلاء 10 من الفاسقين الجهلة. لماذا قال لا تكرم الفساق بشكل عام؟ فإذا المناط في الأول هو معرفة الأفراد، عدد الأفراد قبل التخصيص، ومناط الثاني بقاء الأفراد تحت العموم بعد التخصيص. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسنت يا شيخ. اللهم صل على محمد وآله.